بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سرا، وذكرنا إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهده الكبير وإسلام كثير من المسلمين على يديه، ومنهم مجموعة من العشرة المبشرين بالجنة. وقيل في البداية والنهاية وغيرها أنه يوم ضرب أبو بكر رضي الله عنه، ذلك الضرب الذي حملوه إلى أهله وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم قيل دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بالإسلام، وكانت هذه الدعوة يوم الأربعاء، فأسلم عمر يوم الخميس، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة، وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر وهو يقول اللهم اغفر لبني غير الأرقم، لأن ابن الأرقم أسلم. القصة كلها غير صحيحة يا شباب يعني. قال فقام عمر فقال يا رسول الله على ما نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ قال يا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا. فقال عمر فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. ثم خرج فطاف بالبيت ثم مر بقريش وهي تنتظره، فقال أبو جهل بن هشام يزعم فلان أنك صبأت. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فوثب المشركون إليه ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه وأدخل أصبعه في عينه فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس. فقام عمر فجعل لا يدن منه أحد إلا أخذ إلا يعني إلا أخذ منه حتى أعجز الناس واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم، فقال له ما عليك بأبي وأمي، والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر معلنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر، ثم انصرف عمر وحده، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة مواردة في كتب، وطبعا جماعات الضلالة ولا سيما الإخوان يحبونها ويكثرون من يعني ذكرها ويستدلون بها على جواز المظاهرات والخروج، وكل القصة باطلة وغير صحيحة، والمظاهرات لا تصح في دين الإسلام أبدا. ولذا ابن كثير رحمه الله لما أوردها في البداية والنهاية قال والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة، وذلك في السنة السادسة من البعثة. الكلام الذي يقولونه كأنه في السنة الأولى من البعثة، وهذا هو أسلم، تأخر إسلامه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وابن كثير رحمه الله كان يعني عمل كتاب عن كيفية إسلام أبي بكر وعمر، كتاب مخصوص، ولكن هذا الكتاب لعله غير موجود. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو ابن عبسة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفيا، الدعوة تظل 3 سنوات مستخفي. هل أسلم فيها عمر؟ لا، احنا قلنا عمر أسلم في العام السادس. فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما النبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بما أرسلك؟ قال بأن تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام وتصل الأرحام. قال قلت نعم ما أرسلك به. فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، يقصد يعني أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما. قال فكان عمرو يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. طبعا هو يحسبها كيف؟ يحسب إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واحد ومعه حر، يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد وهو لعله زيد بن حارثة، إذن يكون عمرو بن عبسة هو الرابع يعني ربع الإسلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له معي حر وعبد، لم يقل له ومعي خديجة ومعي صبي علي بن أبي طالب ومعي عمر بن ياسر وغيره، لا، وإنما ذكر حر وعبد. فيقصد أبو بكر وبلال، مع إن طبعا قبل بلال أسلم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وخديجة. طيب قلت فأتبعك يا رسول الله، هذا عمرو بن عبسة لما أسلم قال له فأتبعك يا رسول الله، قال لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني، يعني لما أجهر بالدعوة أو أهاجر اتبعني. ويقال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم حر وعبد اسم جنس، يعني لم يؤمن بي إلا حر وعبد، فعلي بن أبي طالب وأبو بكر وغيره أحرار، وزيد بن حارثة وبلال وغيره وعمار عبيد. وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر، فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة، وقد كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أسلم قبل بلال أيضا، فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه، حسب علمه. فإن المسلمين كانوا إذ ذاك يستترون بإسلامه، لأن دي مرحلة الدعوة السرية، لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم مدعي الأجانب، إذا كان الأقرباء لا يعلمون، فما بالك بعمر بن عبسة هو من الأجانب، يعني ليس من قريش، دعي الأجانب ودعا أهل البادية من الأعراب والله أعلم. وفي صحيح البخاري من طريق أبي أسامة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال سمعت سعد بن أبي وقاص، وسعد أسلم على يد أبو بكر الصديق وهو من العشرة، يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يكون سعد إذن هو الثلث. أما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه سهل، يعني نفس اليوم اللي أسلم فيه ما كان أحد أسلم، لكن ليس معناه أنه لم يوجد من أسلم قبله. ويروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، وهو مشكل، لو قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، لا لا، إذ يقتضي أنه لم يسبق أحد بالإسلام. وقد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد منهم طبعا يعني ابن الأثير وابو حنيفة رحمة الله على الجميع. طيب أما قوله ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، فمشكل أيضا، فرغم من الحديث في البخاري، لكن ربما يكون لم يخبر إلا بعد ذلك، فهو تكلم على وضع كان فيه ولم يخبر بالبقين، يعني كان يظن أنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط، إنما طبعا لا، والرواية في البخاري لا، يعني ممكن إيجاد الجمع لها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما يجي في الحديث كلمة عبد الله بس فقط ابن مسعود، في عبادلة كثيرون، في عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، لكن لما في الإسلام كله إلى يومنا هذا ويظل دائما، إذا قيل عبد الله فقط فهو عبد الله بن مسعود، هو سيد العبادلة وأفضلهم. فروى الطيالسي عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة. عبد الله بن مسعود بيرعى أجير عند عقبة بن أبي معيط بمكة وكافر. فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال أو قال: عندك يا غلام لبن تسقينا؟ هل عندك لبن تسقينا؟ أنت ترعى الغنم. قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما، أنا أمين على هذه الغنم ولا يمكن أعطيكم شربة لبن منها أبدا، يعني أمين. فقال: هل عندك من جزعة لم ينزو عليها الفحل بعد؟ عندك جزعة، يعني عندك شاة صغيرة لم يعاشرها فحل بعد، يعني مستحيل تكون فيها لبن، لأنه لا لبن في الأنثى إلا إذا عاشرها الفحل. قلت: نعم. فأتيتهما بها، لا إشكال هنا. فاعتقلها أبو بكر، يعني أمسكها أبو بكر الصديق. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فجعل فحفل الضرع. هذه طبعا آية من الآيات، أول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسك الجزعة ومسح الضرع، وضرع يعني شاه لسه صغيرة خالص، يعني حفل يعني امتلأ باللبن. وأتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة متقعرة، يعني جاله حجر متقعر يصلح قود يشرب منه، فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص. النبي صلى الله عليه وسلم كلم ضرع الشاه: اقلص، يعني ارجع كما كنت. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم. وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أنه سيكون من أهل العلم والحفظ. وطبعا ابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن كبار الصحابة، ومن أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل. وهناك مصحف مخصوص اسمه مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. لما جاء عثمان بن عفان وتولى رضي الله عنه الخلافة جمع جميع المصاحف، ابن مسعود رفض يعطيه مصحفه، وقال: قال الله: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وأنا أغل مصحفي. كتبه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأخذت من فيه، يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. وهذا الحديث الذي رواه الطيالسي رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. هذا يدل طبعا على انفراد الدعوة السرية، وعلى آية من آيات الله أجراها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي بسنده عن جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما، وكان أول إخوته أسلم، وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به أو وقف به على شفير النار، يعني كأن ملائكة حملته وأوقفته على شفير النار، فذكر من ساعتها ما الله أعلم به، ويرى في النوم كأن آتيا أتاه يدفعه فيها، كأن في شيء يدفعه يلقي به في النار، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لا يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم مسك بحقويه يعني بجنبيه من ناحية الوسط يمنعه من الوقوع في النار، ففزع من نومه، فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. فلقي أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك أن تدخل فيها، وأبوك واقع فيها. هذا تأويل للرؤية، أبو بكر الصديق أولها وهذا تأويل صحيح وشبه واضح يعني. قال له إن هذه الرؤية معناها إن أنت يعني مهدد بالوقوع في النار، والخير لك كله أن تتبع الذي رأيته في المنام يمسك بحقويك ويمنعك من دخول النار. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد، أجياد منطقة في مكة فيها الآن منطقة باب وباب بأجياد، فقال يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك أن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. هذا كلام طيب. هو قال له يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. وهذا توصيف للأصنام، ولو رأيت مذهب المعتزلة لوجدت هو نفس التوصيف لله سبحانه وتعالى، لأن عند المعتزلة الله لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبد من لا يعلم من عبده ممن لا يعبده. قال خالد، خالد هنا خالد بن سعيد بن العاص، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه فأتي به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال والله لأمنعنك القوت، يعني أمنعك الطعام. فقال خالد وإن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه. وهذه يعني قد تصح وقد لا تصح، ولا يمنع أن تصح، نعم لا يمنع أن تصح، لكنه الحقيقة هو أسلم، لكن هل بنفس هذه الصورة؟ ما المانع منها؟ وذكر ابن إسحاق رحمه الله إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس، وحمزة أسبق من العباس إلى الإسلام، وهو سيموت شهيدا في معركة أحد وهو سيد الشهداء. طيب، قال ابن إسحاق رحمه الله حدثني رجل من أسلم وكان واعية أن أبا جهل، كان واعية يعني رجل يحفظ، أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصف فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه. مجرم، أبو جهل مجرم من كبار مجرمي قريش، ولا ندري هل هو أكثر إجراما من أبي لهب أم أن أبا لهب أكثر إجراما منه، ولكن هما يستويان في الإجرام. وأبو جهل اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، قابل الرسول عند الصفا وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب. ليس النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبر حمزة، وإنما أحد الناس أخبر حمزة بن عبد المطلب، وكان حمزة يعني قويا ويحب الصيد، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة، جرح جرح جامد في رأسه. وقامت رجال من قريش من بني مخزوم قبيلة أبي جهل إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه، وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت، لعلك أسلمت يعني. قال حمزة ومن يمنعني وقد استبان لي منه، وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقوله حق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. طبعا شجاع قوي. قال فيبدو أنه أسلم يعني حمية للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، طبعا في أول الأمر، لكن طبعا بعد ذلك أخلص وهو سيد الشهداء. قال وما يمنعني، ما يمنعني من الإسلام، ولو تستطيعون أن تمنعوني كيف، يعني أروني فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، هذا حمزة يعني، دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. هنا يعني كأنه يقول مسألة قبلية، يعني هو بيدافع عن ابن أخيه لأنا سببته. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، عنده عمه أبو طالب يدافع عنه، وعنده الآن عمه حمزة البطل يدافع عنه، فكفوا عما كانوا يتناولون منه، يعني قللوا من سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله سبحانه. ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال: أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك للموت، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل على حمزة هذا الكلام وقال، يعني الشيطان، وقال في نفسي: ما صنعت، اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. صعب أنه يرجع يقول: أنا قلت أمس أني أسلمت وأنا راجع في قولي. فبات بليلة لم يبد بمثلها بسبب وسوسة الشيطان، حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غي شديد علي، فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. وهذا رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم، وذكر ابن كثير سنده ولم يجزم بما فيه، إنما لا يبعد هذا أن يكون إسلام حمزة رضي الله عنه بسبب أن أبا جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مؤكد. لكن هل يسهر طول الليل يفكر؟ هذا لم يثبت، وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول غير صحيح، لأنه ربما حدث هذا، ولا يضر ولا شيء بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو فيه قصتان، ونسأل الله أن ييسر الجمع بينهما. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشارة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر، خلينا في رواية البخاري. قال البخاري، طبعا هذا لا مرية فيه، قال البخاري: إسلام أبي ذر. حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما، سند صحيح لابن عباس وفي رواية البخاري، قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي. وصل الخبر، طبعا الأخبار بتتسلل، وصل إلى قبيلة غفار. قبيلة غفار يعني بعيدة عن مكة وبعيدة عن قريش، وأبو ذر من غفار، فبلغه هذا الخبر. فأمر أخاه، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، يعني اذهب إلى مكة، فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. اذهب إلى مكة وشوف هذا الذي يقول أنه نبي واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من كلامه، ثم رجع إلى أبي ذر وجلس تقريبا أيام، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما سمعته ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني مما أردت. كان يريد تفاصيل يعني أكثر. فتزود وحمل شنة، وحمل شنة فيها ماء. تزود يعني أخذ بعض الطعام وخد شنة فيها ماء، قربة صغيرة فيها ماء، حتى قدم مكة فأتى المسجد، المسجد الحرام، أتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه. هو يريد يلاقيه ويرى الناس ويخاف يسأله، لأن طبعا هيسب النبي صلى الله عليه وسلم وربما يؤذي أبا ذر، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع، فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. هنا ننتبه، الرواية صحيحة، وعلي بن أبي طالب هنا عمره حوالي 9 سنوات، ولكن انظر إلى مدى الذكاء، رجل غريب وهو علي بن أبي طالب يتربص ربما يدعوه إلى الإسلام، فانظر إلى يعني شجاعة علي بن أبي طالب وإلى حبه للدين، وانظر إلى ذكائه، وانظر إلى يعني أنه لم يصرح ولم يتسرع. الله أكبر. طيب، هو تبعه ورآه وينام في الليل ولم يتكلم معه رضي الله عنهما جميعا حتى أصبح. ثم احتمل يعني أبو ذر، ذهب إلى مكان ونام فيه، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد في الصباح مرة أخرى، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه المكان الذي ينام فيه، فمر به علي رضي الله عنه، فقال علي: أما آن للرجل يعلم منزله؟ هنا لم يقل له أي شيء، قال له: أما آن للرجل أن يعلم، يعني يعلم ماذا يريد وأين يقيم؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. فقام معه ومشى معه، لا هو يسأل عن شيء ولا هذا يسأل عن شيء. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقول له: من أين أنت وماذا تريد؟ وأبو ذر رضي الله عنه لا يقول له: من أنت وإلى أين تأخذني؟ حتى إذا كان يوم الثالث، يعني قاموا ذهب معه ثم إلى المضجع وما في كلام، نام أبو ذر الغفاري. في اليوم الثالث عاد علي مثل ذلك فأقام معه، فقال له: ألا تحدثني، ما الذي أقدمك؟ فقال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل علي بن طالب، قال له أقسم له بالعهد والميثاق، لا يمكن. قال: فإنه حق، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني. هنا علي، هنا أبو ذر أخبره، قال له: سمعت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلت أخي فحدث كذا وكذا، فجئت بنفسي. فقال له علي رضي الله عنه: فإنه حق، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت، اليوم الرابع، فإذا أصبحت فاتبعني، أنا أمشي وأنت تمشي خلفي، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أغريق الماء. أنا ما سأمشي لو وجدت إن هناك من يتربص وخفت عليك، سأقف، وسأقف أصطنع إني أريق الماء، يعني أصطنع إني أتبول، وإن مضيت فاتبعني، وإن ظللت ماشي فاتبعني حتى تدخل مدخلي، تدخل المكان الذي أدخله. ففعل، فانطلق يقفوه يعني يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. أبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك، يعني إلى بني غفار، فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم. قبل ما سافر إلى قومي لابد أطلع إلى المسجد الحرام وأنادي بأعلى صوتي أعلن إسلامي. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام فضربوه حتى أضجعوا، ضربوا له حتى وقع في الأرض. فأتى العباس رضي الله عنه، لم يكن قد أسلم، فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام ده من قبيلة غفار، وأنتم تمرون في تجارتكم إلى الشام بغفار، فيتربصون بكم وينتقمون منكم. فأنقذه منهم. ولم يكتفي أبو ذر الغفاري بذلك رضي الله عنه، بل بقي لليوم التالي وفعل نفس الكلام وصرخ بها بالشهادتين، ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وساروا عليه فأكب العباس عليه. هذا لفظ البخاري، وقد جاء إسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره. هذه رواية البخاري رواية صحيحة، ولكن هناك رواية لمسلم مبسوطة يعني كبيرة عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. طبعا العرب كلهم يقدمون ويؤخرون يحلون الشهر الحرام. قدمت وأنا وأخي أنيس وأمنا، أنا وأخي أنيس، أنيس الغفاري وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة، مكان فيه خال لنا أخو أمي يقيم فيه عنده الحمد لله مال وهيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنس. ناس حسدة مجرمة قالوا له: أنت من هؤلاء؟ قال: هذه أولاد أختي، هذا أبو ذر وأنيس. قالوا: أنت بتخرج تذهب إلى عملك، فأنيس الغفاري اللي هو ابن أختك بيدخل إلى أهلك، يدخل عند زوجتك، والعياذ بالله ده اتهام بالزنا والعياذ بالله. فجاء خالنا فنشى مما قيل له، يعني متألم مما قيل له، فقلت له، وطبعا كلمهم كلام شديد جدا، فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، المعروف الذي عملته فينا أنت الآن أفسدته، ولا جماع لنا فيما بعد، لا نجلس معك بعد ذلك. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي. قال: فانطلقت حتى نزلنا حضرة مكة. هنا أنيس طبعا يعني أنيس رجل فاضل، وأبو ذر رجل فاضل، لكن طبعا هم بينا يعني أبو ذر وأخوه بينا للخال أنه هذا لم يحدث، وقالوا: خلاص طالما هذا الكلام لا يمكن نجلس بعد ذلك، وفارقا فبكى من فرقتهما ومن أنه تورط و استجاب لكلام الكذبة والعياذ بالله. فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة. قال: فنافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها، فإحنا معنا شياه، فرجل يدعي أنه يريد ينصب عليهم ويأخذ منهم هذه الشياه، فأتي الكاهنة فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها. فالكاهن حكم ان هذه لأنيس، وحكم على الرجل بغرامة. المهم: وقد صليت يا ابن اخي قبل ان القى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. هنا بيحكي ابو ذر عبد الله بن الصامت يقول له: انا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم صليت 3 سنين. قلت: لمن؟ قال: لله. فقلت: فاين توجه؟ قال: حيث وجهني الله. قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. كنت أصلي وأسهر، ولما يجي آخر الليل أتعب جدا فأذتمي فلا أستيقظ حتى تظهر الشمس. قال: فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. أخو أنيس قال له: أنا عندي شيء في مكة فاتركني أذهب وحتى أتيك. فانطلق فراف علي، يعني تأخر علي، ثم أتاني فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر. وكان أنيس شاعرا. قال: فقال: لقد سمعت الكهانة فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على أوزان الشعر المعروف عند العرب، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر. ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال فقلت له هل أنت كافية حتى أنطلق؟ قال نعم. وكن من أهل مكة على حذر. إذا أنيس جاء وقال له هذا الرجل صادق، فأبو ذر اشتاق، قال له طيب ابقى وأنا أذهب. فقال له أخوه انتبه من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا له أو شنفوا له وتجهموا له، يعني هم آذوه ويحاربونه. قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضاعفت رجلا منهم، رجل كده ضعيف، قلت أسأله، فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ، أين الرجل الذي أنتم تسموه الصابئ؟ قال فأشار إلي قال الصابئ، فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خرجت مغشيا عليه. هو أبو ذر الغفاري رأى رجلا ضعيفا فقال هذا الرجل لما أسأله يدلني على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ما هذا الرجل الذي يقال له الصابئ؟ فالرجل أدرك أن أنت تسألني عن محمد، إذن أنت تبعه، فأشار إلى أبو ذر الغفاري نفسه وقال للناس هذا الصابئ، هذا الصابئ، يعني هذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، رجل غريب من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع أهل مكة، ذهبوا يضربون أبا ذر الغفاري بكل مدرة وعظم، كل يعني شيء من النخل وعظم، فحتى خرجت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، لما أفقت كل دم نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، ودخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به يا ابن أخي 30 من يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. الله أكبر، معنى كده إن ماء زمزم هذا كله خير، طعام وشراب، طعام طعم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني كنت عايش 30 يوم على ماء زمزم كان هو الطعام والشراب، والله ما شعرت بجوع بل سمنت. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء، إضحيان ليلة قمراء، وضرب الله على أسمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، الناس شبه نائمة وما أحد يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إسافا ونائلة. ما هو أبو ذر بينام مستخبي في بين ستار الكعبة وجدار الكعبة، فالآن هو يرى امرأتين تطوفان وتدعوان إسافا ونائلة، صنمين، إساف ونائلة، صنمين لرجل وامرأة، إساف رجل ونائلة امرأة، قديما في الجاهلية كان قد زانيا في صحن المسجد الحرام، فمسخهم الله صنمين، ومع ذلك كان العرب يطوفون بهما ويعظمونهما والعياذ بالله. فأبو ذر الغفاري يسخر من إساف ونائلة، ولما وجد المرأتين هم يطوفان بالصنمين قلت أنكح أحدهما الآخر، زوجا إسافا من نائلة، يسخر. فما سناهما ذلك، يعني هو يريد يقول اثنين زنيين وانت تعظمونهما، فما سناهما ذلك عن يعني الطواف. فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أكن. فقال للمرأتين شافوا إلى صنمين مثل الخشبة لا يتحركان أبدا، وهم صنمين من قبل أن أولد أنا. وينصح المرأتين، ينصح المرأتين بترك الشرك. قال فانطلقتا تولولان، طبعا بكت المرأتين بسب إلهين من آلهتهما، وتقولان لو كان هنا أحد من أنفارنا يريد في حد من رجالتنا يجي يتعرض لهذا الصابئ. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها، في واحد صابئ بين الكعبة وأستارها ويتكلم معنا. قال ما لكما؟ قالت قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة سيئة جدا. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى. قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال عليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قال فقلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته، قال فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنه من غفار وضع يده على جبهته. النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليه، يقول هذا رجل غريب يؤذوه. قال فأردت أن آخذ بيده، مددت يدي يعني آخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعني أو فقذفني صاحبه، فدفعني أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم به مني. قال متى كنت هنا؟ من متى أنت هنا؟ قال قلت كنت هنا منذ 30 من بين ليلة ويوم، أنا صلي شهر هنا. قال فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع ولا شعرت بأي جوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. طبعا قال فقال أبو بكر إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة، أخذ ضيف عندي يا رسول الله. قال ففعل. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. أبو بكر الصديق عنده زبيب، زبيب الطائف مشهور. قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها منذ شهر، فلبست ما لبست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، إن الله أوحى لي أنك ستهاجر إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، التي هي المدينة، كان اسمها قديما يثرب، وبعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن نقول عنها يثرب. فكلم أبا ذر فقال فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ هل تبلغ قومك بالدعوة تدعون للإسلام؟ قال فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا، قال فقال لي ما صنعت؟ أنت غبت أكثر من شهر. قال قلت صنعت أني أسلمت وصدقت. قال فما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا، رجعنا إلى قومنا قبيلة غفار. طبعا دعاهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أسلموا قبل الهجرة كثير منهم، لكن طبعا كثير بقوا على كفرهم وشاركوا قريشا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. قال فأسلم بعضهم طبعا، وكان يؤمهم خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري، كان حافظا وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم. قال وجاءت أسلم قبيلة أسلم فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على الدين على الذي أسلموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لقبيلة غفار وبالسلامة لقبيلة أسلم. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم، وطبعا لابد من الجمع بين الروايتين، ولعل طبعا في رواية البخاري قصة إسلام أبي ذر مختصرة، لكن في رواية مسلم فيها تفصيل مسألة أنه 30 يوم. فحكاية أنه يعني 3 أيام مع علي بن أبي طالب لعلها قبل ذلك، ولعل علي بن أبي طالب دله وبينه، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسألة أنه يذهب هو الصديق عند الكعبة ويلقى أبا ذر ويحدث ما يحدث. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سرا، وذكرنا إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجهده الكبير وإسلام كثير من المسلمين على يديه، ومنهم مجموعة من 10 المبشرين بالجنة. وقيل في البداية والنهاية وغيرها أنه يوم ضرب أبو بكر رضي الله عنه، ذلك الضرب الذي حملوه إلى أهله ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم قيل دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بالإسلام، وكانت هذه الدعوة يوم الأربعاء، فأسلم عمر يوم الخميس، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة، وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر وهو يقول: اللهم اغفر لبني غير الأرقم، لأن ابن الأرقم أسلم. القصة كلها غير صحيحة يا شباب يعني. قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله، على ما نخفي ديننا ونحن على الحق، ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ قال: يا عمر، إنا قليل، قد رأيت ما لقينا. فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. ثم خرج فطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهي تنتظره، فقال أبو جهل بن هشام: يزعم فلان أنك صدقت. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه، ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل أصبعه في عينه فجعل عتبة يصيح، فتنحى الناس. فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ، يعني إلا أخذ منه، حتى أعجز الناس واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم، فقال له: ما عليك بأبي وأمي، والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عمر أمامه، وحمزة بن عبد المطلب، حتى طاف بالبيت وصلى الظهر معلنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر، ثم انصرف عمر وحده، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة مواردة في كتب، وطبعا جماعات الضلالة ولا سيما الإخوان يحبونها ويكثرون من يعني ذكرها، ويستدلون بها على جواز المظاهرات والخروج، وكل القصة باطلة وغير صحيحة، والمظاهرات لا تصح في دين الإسلام أبدا. ولذا ابن كثير رحمه الله لما أوردها في البداية والنهاية قال: والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة، وذلك في السنة السادسة من البعثة. الكلام الذي يقولونه كانه في السنة الأولى من البعثة، وهذا هو أسلم، تأخر إسلامه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وابن كثير رحمه الله كان يعني عمل كتاب عن كيفية إسلام أبي بكر وعمر، كتاب مخصوص، ولكن هذا الكتاب لعله غير موجود. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو ابن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفيا، الدعوة تظل 3 سنوات مستخفي. هل أسلم فيها عمر؟ لا، احنا قلنا عمر أسلم في العام السادس. فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، يقصد يعني أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما. قال: فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. طبعا هو يحسبها كيف؟ يحسب إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واحد، ومعه حر يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد وهو لعله زيد بن حارثة، إذا يكون عمرو بن عبسة هو الرابع، يعني ربع الإسلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: معي حر وعبد، لم يقل له: ومعي خديجة، ومعي صبي علي بن أبي طالب، ومعي عمر بن ياسر، وإنما ذكر حر وعبد. ف يقصد أبو بكر وبلال، مع أن طبعا قبل بلال أسلم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وخديجة. طيب قلت فأتبعك يا رسول الله، هذا عمرو بن عبسة لما أسلم قال له فأتبعك يا رسول الله، قال لا ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني، يعني لما أجهر بالدعوة أو أهاجر اتبعني. ويقال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم حر وعبد اسم جنس، يعني لم يؤمن بي إلا حر وعبد. فعلي بن أبي طالب وأبو بكر وغيره أحرار، وزيد بن حارثة وبلال وغيره وعمار عبيد. وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر، فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة، وقد كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أسلم قبل بلال أيضا، فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه. حسب علمه، فإن المسلمين كانوا إذ ذاك يستترون بإسلامه، لأن دي مرحلة الدعوة السرية، لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم داعي الأجانب، إذا كان الأقرباء لا يعلمون فما بالك بعمرو بن عبسة هو من الأجانب، يعني ليس من قريش، داعي الأجانب ودعا أهل البادية من الأعراب والله أعلم. وفي صحيح البخاري من طريق أبي أسامة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال سمعت سعد بن أبي وقاص، وسعد أسلم عليه أبو بكر الصديق وهو من العشرة، يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكون سعد إذن هو الثلث. أما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه سهل، يعني نفس اليوم اللي أسلم فيه ما كان أحد أسلم، لكن ليس معناه أنه لم يوجد من أسلم قبله. ويروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، وهو مشكل، لو قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه لا لا، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام. وقد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد منهم طبعا، يعني ابن الأثير وابو حنيفة رحمة الله على الجميع. طيب أما قوله ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، فمشكل أيضا، فرغم من الحديث في البخاري، لكن ربما يكون لم يخبر إلا بعد ذلك، فهو تكلم على وضع كان فيه ولم يخبر بالبقين، يعني كان يظن أنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط، إنما طبعا لا، والرواية في البخاري لا، يعني ممكن إيجاد الجمع لها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما يجي في الحديث كلمة عبد الله بس فقط ابن مسعود، في عبادلة كثيرون، في عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، لكن لما في الإسلام كله إلى يومنا هذا ويظل دائما، إذا قيل عبد الله فقط فهو عبد الله بن مسعود، هو سيد العبادلة وأفضلهم. فروى الطيالسي عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة. عبد الله بن مسعود بيرعى أجير عند عقبة بن أبي معيط بمكة وكافر، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال أو قال عندك يا غلام لبن تسقينا، هل عندك لبن تسقينا، أنت ترعى الغنم. قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما، أنا أمين على هذه الغنم ولا يمكن أعطيكم شربة لبن منها أبدا، يعني أمين، فقال: هل عندك من جزعة لم ينزو عليها الفحل بعد؟ عندك جزعة، يعني عندك شاة صغيرة لم يعاشرها فحل بعد، يعني مستحيل تكون فيها لبن، لأنه لا لبن في الأنثى إلا إذا عاشرها الفحل. قلت: نعم. فأتيتهما بها، لا إشكال هنا. فاعتقلها أبو بكر، يعني أمسكها أبو بكر الصديق، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فجعل فحفل الضرع. هذه طبعا آية من الآيات، أول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسك الجزعة ومسح الضرع، وضرع يعني شاه لسه صغيرة خالص، يعني حفل يعني امتلأ باللبن. وأتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة متقعرة، يعني جاله حجر متقعر يصلح كوب يشرب منه، فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص. النبي صلى الله عليه وسلم كلم ضرع الشاه: اقلص، يعني ارجع كما كنت. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم. وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أنه سيكون من أهل العلم والحفظ. وطبعا ابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن كبار الصحابة، ومن أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل. وهناك مصحف مخصوص اسمه مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، لما جاء عثمان بن عفان وتولى رضي الله عنه الخلافة جمع جميع المصاحف. ابن مسعود رفض يعطيه مصحفه، وقال: قال الله: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وأنا أغل مصحفي. كتبه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأخذت من فيه، يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. وهذا الحديث الذي رواه الطيالسي، رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. هذا يدل طبعا على انفراد الدعوة السرية، وعلى آية من آيات الله أجراها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي بسنده عن جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما، وكان أول إخوته أسلم، وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به أو وقف به على شفير النار، يعني كأن ملائكة حملته وأوقفته على شفير النار، فذكر من ساعتها ما الله أعلم به، ويرى في النوم كأن آتيا أتاه يدفعه فيها، كأن في شيء يدفعه يلقي به في النار، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لا يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم مسك بحقويه يعني بجنبيه من ناحية الوسط يمنعه من الوقوع في النار، ففزع من نومه، فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. فلقي أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك أو يحجزك أن تدخل فيها، وأبوك واقع فيها. هذا تأويل للرؤية أبو بكر الصديق أولها، وهذا تأويل صحيح وشبه واضح، يعني قال له إن هذه الرؤية معناها إن أنت يعني مهدد بالوقوع في النار، والخير لك كله أن تتبع الذي رأيته في المنام يمسك بحقويك ويمنعك من دخول النار. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد، أجياد منطقة في مكة فيها الآن منطقة باب أجياد، فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك أن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. هذا كلام طيب. هو قال له يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادتي حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. وهذا توصيف للأصنام، ولو رأيت مذهب المعتزلة لوجدت هو نفس التوصيف لله سبحانه وتعالى، لأن عند المعتزلة الله لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عب من لا يعلم من عبده ممن لا يعبده. قال خالد، خالد هنا خالد بن سعيد بن العاص، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه فأتي به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال والله لأمنعنك القوت، يعني أمنعك الطعام. فقال خالد وإن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه. وهذه يعني قد تصح وقد لا تصح، ولا يمنع أن تصح، نعم لا يمنع أن تصح، لكنه الحقيقة هو أسلم، لكن هل بنفس هذه الصورة؟ ما المانع منها؟ وذكر ابن إسحاق رحمه الله إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس، وحمزة أسبق من العباس إلى الإسلام، وهو سيموت شهيدا في معركة أحد وهو سيد الشهداء. طيب، قال ابن إسحاق رحمه الله حدثني رجل من أسلم وكان واعية أن أبا جهل، كان واعية يعني رجل يحفظ، أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصف فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه. مجرم، أبو جهل مجرم من كبار مجرمي قريش، ولا ندري هل هو أكثر إجراما من أبي لهب أم أن أبا لهب أكثر إجراما منه، ولكن هما يستويان في الإجرام. وأبو جهل اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، قابل الرسول عند الصفا وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب. ليس النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبر حمزة، وإنما أحد الناس أخبر حمزة بن عبد المطلب، وكان حمزة يعني قويا ويحب الصيد. فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة، جرح جرح جامد في رأسه. وقامت رجال من قريش من بني مخزوم قبيلة أبي جهل إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه، وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت، لعلك أسلمت يعني. قال حمزة ومن يمنعني وقد استبان لي منه، وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقوله حق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. طبعا شجاع قوي. قال فيبدو أنه أسلم يعني حمية للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، طبعا في أول الأمر، لكن طبعا بعد ذلك أخلص وهو سيد الشهداء. قال وما يمنعني، ما يمنعني من الإسلام، ولو تستطيعون أن تمنعوني كيف، يعني أروني، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، هذا حمزة يعني، دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. هنا يعني كأنه يقول مسألة قبلية، يعني هو بيدافع عن ابن أخيه لأنا سببته. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، عنده عمه أبو طالب يدافع عنه، وعنده الآن عمه حمزة البطل يدافع عنه، فكفوا عما كانوا يتناولون منه، يعني قللوا من سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله سبحانه. ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال: أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصادق وتركت دين آبائك للموت، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل على حمزة هذا الكلام وقال، يعني الشيطان، وقال في نفسي: ما صنعته، اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. صعب أن يرجع يقول: أنا قلت أمس أني أسلمت وأنا راجع في قولي. فبات بليلة لم يبد بمثلها بسبب وسوسة الشيطان، حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غي شديد علي، فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله في قلبي الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. وهذا رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم، وذكر ابن كثير سنده ولم يجزم بما فيه، إنما لا يبعد هذا أن يكون إسلام حمزة رضي الله عنه بسبب أن أبا جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مؤكد. لكن هل يسهر طول الليل يفكر؟ هذا لم يثبت في الوقت نفسه، لا نستطيع أن نقول غير صحيح، لأنه ربما حدث هذا، ولا يضر ولا شيء بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو فيه قصتان، ونسأل الله أن ييسر الجمع بينهما. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشارة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر، خلينا في رواية البخاري. قال البخاري، طبعا هذا لا مرية فيه، قال البخاري: إسلام أبي ذر. حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما، سند صحيح لابن عباس وفي رواية البخاري. قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخي: أركب إلى هذا الوادي. وصل الخبر، طبعا الأخبار بتتسلل، وصل إلى قبيلة غفار. قبيلة غفار يعني بعيدة عن مكة وبعيدة عن قريش، وأبو ذر من غفار، فبلغه هذا الخبر. فأمر أخاه، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، يعني اذهب إلى مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. اذهب إلى مكة وشوف هذا الذي يقول أنه نبي واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من كلامه، ثم رجع إلى أبي ذر وجلس تقريبا أيام، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما سمعته ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. كان يريد تفاصيل يعني أكثر. فتزود وحمل شنة فيها ماء. تزود يعني أخذ بعض الطعام وخد شنة فيها ماء، قربة صغيرة فيها ماء، حتى قدم مكة فأتى المسجد الحرام، أتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، هو يريد يلقيه ويرى الناس ويخاف يسأله، لأن طبعا حيسب النبي صلى الله عليه وسلم وربما يؤذي أبا ذر. وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل الطجع، فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. هنا ننتبه، الرواية صحيحة، وعلي بن أبي طالب هنا عمره حوالي 9 سنوات، ولكن انظر إلى مدى الذكاء، رجل غريب وهو علي بن أبي طالب يتربص ربما يدعوه إلى الإسلام، فانظر إلى يعني شجاعة علي بن أبي طالب وإلى حبه للدين، وانظر إلى ذكائه، وانظر إلى يعني أنه لم يصرح ولم يتسرع. الله أكبر. طيب، هو تبعه ورآه وينام في الليل ولم يتكلم معه رضي الله عنهما جميعا حتى أصبح. ثم احتمل يعني أبو ذر، ذهب إلى مكان ونام فيه، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد في الصباح مرة أخرى، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه المكان الذي ينام فيه، فمر به علي رضي الله عنه، فقال علي: أما آن للرجل يعلم منزله؟ هنا لم يقل له أي شيء، قال له: أما آن للرجل أن يعلم، يعني يعلم ماذا يريد وأين يقيم؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. فقام معه ومشى معه، لا هو يسأل عن شيء ولا هذا يسأل عن شيء. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقول له: من أين أنت وماذا تريد؟ وأبو ذر رضي الله عنه لا يقول له: من أنت وإلى أين تأخذني؟ حتى إذا كان يوم الثالث، يعني قاموا ذهب معه ثم إلى المضجع وما في كلام، نام أبو ذر الغفاري. في اليوم الثالث عاد علي مثل ذلك فأقام معه، فقال له: ألا تحدثني، ما الذي أقدمك؟ فقال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل علي بن طالب، قال له أقسم له بالعهد والميثاق، لا يمكن. قال: فإنه حق، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني. هنا علي، هنا أبو ذر أخبره، قال له: أنا سمعت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلت أخي فحدث كذا وكذا، فجئت بنفسي. فقال له علي رضي الله عنه: فإنه حق، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت، اليوم الرابع، فإذا أصبحت فاتبعني، أنا أمشي وأنت تمشي خلفي، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أغريق الماء. أنا ما سأمشي لو وجدت إن هناك من يتربص وخفت عليك، سأقف، وسأقف أصطنع إني أريق الماء، يعني أصطنع إني أتبول. وإن مضيت فاتبعني، وإن ظللت ماشي فاتبعني حتى تدخل مدخلي، تدخل المكان الذي أدخله. ففعل، فانطلق يقفوه، يعني يتبعه، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. أبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك، يعني إلى بني غفار، فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم. قبل ما سافر إلى قومي لابد أطلع إلى المسجد الحرام وأنادي بأعلى صوتي أعلن إسلامي. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام فضربوه حتى أضجعوا، ضربوا له حتى وقع في الأرض. فأتى العباس رضي الله عنه، لم يكن قد أسلم، فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام ده من قبيلة غفار، وأنتم تمرون في تجارتكم إلى الشام بغفار، فيتربصون بكم وينتقمون منكم. فأنقذه منهم. ولم يكتفي أبو ذر الغفاري بذلك رضي الله عنه، بل بقي لليوم التالي وفعل نفس الكلام وصرخ بها بالشهادتين، ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وساروا عليه فأكب العباس عليه. هذا لفظ البخاري، وقد جاء إسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره. هذه رواية البخاري رواية صحيحة، ولكن هناك رواية لمسلم مبسوطة يعني وكبيرة عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. طبعا العرب كلهم يقدمون ويؤخرون يحلون الشهر الحرام. قدمت وأنا وأخي أنيس وأمنا، أنا وأخي أنيس، أنيس الغفاري وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة، مكان في خال لنا أخو أمي يقيم فيه عنده الحمد لله مال وهيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنس. ناس حسدة مجرمة قالوا له: أنت من هؤلاء؟ قال: هذه أولاد أختي، هذا أبو ذر وأنيس. قالوا: أنت بتخرج تذهب إلى عملك، فأنيس الغفاري اللي هو ابن أختك بيدخل إلى أهلك، يدخل عند زوجتك، والعياذ بالله ده اتهم بالزنا والعياذ بالله. فجاء خالنا فنشى مما قيل له، يعني متألم مما قيل له. فقلت له، وطبعا كلمهم كلام شديد جدا، فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، المعروف الذي عملته فينا أنت الآن أفسدته، ولا جماع لنا فيما بعد، لا نجلس معك بعد ذلك. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي. قال: فانطلقت حتى نزلنا حضرة مكة. هنا أنيس طبعا يعني أنيس رجل فاضل وأبو ذر رجل فاضل، لكن طبعا هم بينا يعني أبو ذر وأخوه بينا للخال أن هذا لم يحدث، وقالوا خلاص طالما هذا الكلام لا يمكن نجلس بعد ذلك، وفارقاه فبكى من فرقتهما ومن أنه تورط واستجاب لكلام الكذبة والعياذ بالله. فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة. قال: فنافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها، فإحنا معنا شياه، فرجل يدعي أنه يريد ينصب عليهم ويأخذ منهم هذه الشياه، فأتي الكاهنة فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها. فالكاهن حكم أن هذه لأنيس وحكم على الرجل بغرامة. المهم: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. هنا بيحكي أبو ذر لعبد الله بن الصامت يقول له: أنا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم صليت 3 سنين. قلت: لمن؟ قال: لله. فقلت: فأين توجه؟ قال: حيث وجهني الله. قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. كنت أصلي وأسهر، ولما يجي آخر الليل أتعب جدا فأذتمي فلا أستيقظ حتى تظهر الشمس. قال: فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. أخو أنيس قال له: أنا عندي شيء في مكة فاتركني أذهب وحتى أتيك. فانطلق فراف علي، يعني تأخر علي، ثم أتاني فقلت: ما حبثك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر، وكان أنيس شاعرا. قال: فقال: لقد سمعت الكهانة فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على أوزان الشعر المعروف عند العرب، فوالله ما يلتئم لسانا ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: فقلت له: هل أنت كافية حتى أنطلق؟ قال: نعم. وكن من أهل مكة على حذر. إذا أنيس جاء وقال له: هذا الرجل صادق. فأبو ذر اشتاق، قال له: طيب ابقى وأنا أذهب. فقال له أخوه: انتبه من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا له أو شنفوا له وتجهموا له، يعني هم آذوه ويحاربونه. قال: فانطلقت حتى قدمت مكة فتضاعفت رجلا منهم، رجل كده ضعيف، قلت أسأله. فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ أين الرجل الذي أنتم تسموه الصادق. قال فأشار إلي. قال الصادق: فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خرجت مغشيا عليه. هو أبو ذر الغفاري رأى رجلا ضعيفا، فقال: هذا الرجل لما أسأله يدلني على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما هذا الرجل الذي يقال له الصابئ؟ فالرجل أدرك أن أنت تسألني عن محمد، إذا أنت تبعه. فأشار إلى أبو ذر الغفاري نفسه وقال للناس: هذا الصابئ، هذا الصابئ، يعني هذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، رجل غريب من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع أهل مكة، ذهبوا يضربون أبا ذر الغفاري بكل مدرة وعظم، كل يعني شيء من النخل وعظم. فحتى خرجت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، لما أفقت كل دم نصب أحمر. فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، ودخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به يا ابن أخي 30 من يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. الله أكبر، معنى كده إن ماء زمزم هذا كله خير، طعام وشراب، طعام طعم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني كنت عايش 30 يوم على ماء زمزم كان هو الطعام والشراب، والله ما شعرت بجوع بل سمنت. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء، أضحيان ليلة قمراء، وضرب الله على أسمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، الناس شبه نائمة، وما أحد يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إسافا ونائلة. ما هو هو أبو ذر بينام مستخبي في بين ستار الكعبة وجدار الكعبة، فالآن هو يرى امرأتين تطوفان وتدعوان إسافا ونائلة، صنمين، إساف ونائلة، صنمين لرجل وامرأة، إساف رجل ونائلة امرأة، قديما في الجاهلية كان قد زانيا في صحن المسجد الحرام، فمسخهما الله صنمين، ومع ذلك كان العرب يطوفون بهما ويعظمونهما والعياذ بالله. فأبو ذر غفاري يسخر من إساف ونائلة، ولما وجد المرأتين هم يطوفان بالصنمين قلت: أنكح أحدهما الآخر، زوج إسافا من نائلة، يسخر. فما سناهما ذلك، يعني هو يريد يقول اثنين زنيين وانت تعظمونهما، فما سناهما ذلك عن يعني الطواف. فقلت: وهن مثل الخشبة غير أني لم أكن. فقال للمرأتين: شافونا إلى صنمين مثل الخشبة لا يتحركان أبدا، وهم صنمين من قبل أن أولد أنا. هو ينصح المرأتين بترك الشرك. قال: فانطلقتا تولولان. طبعا بكت المرأتين بسب إلهين من آلهتهما، وتقولان: لو كان هنا أحد من أنفارنا، يا ريت في حد من رجالتنا يجي يتعرض لهذا الصابئ. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها، في واحد صابئ بين الكعبة وأسترها ويتكلم معنا. قال: ما لكما؟ قالت: قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة سيئة جدا. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى. قال: فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال: عليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قال: فقلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته. قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنه من غفار وضع يده على جبهته، النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليه، يقول: هذا رجل غريب يؤذوه. قال: فأردت أن آخذ بيده، مددت يدي يعني آخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعني أو فقذفني صاحبه، فدفعني أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم به مني. قال: متى كنت هنا؟ من متى أنت هنا؟ قال: قلت: كنت هنا منذ 30 من بين ليلة ويوم، أنا صلي شهر هنا. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكر بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع ولا شعرت بأي جوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم طعم. قال: فقال أبو بكر: إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة، أخذ ضيف عندي يا رسول الله. قال: ففعل. قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وبكر الصديق عنده زبيب من زبيب الطائف مشهور. قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بها منذ شهر، فلبست ما لبست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، إن الله أوحى لي أنك ستهاجر إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، التي هي المدينة، كان اسمها قديما يثرب، وبعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن نقول عنها يثرب. فكلم أبا ذر فقال: فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ هل تبلغ قومك بالدعوة تدعوهم للإسلام؟ قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا. قال: فقال لي: ما صنعت؟ أنت غبت أكثر من شهر. قال: قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال: فما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا، رجعنا إلى قومنا قبيلة غفار، طبعا دعاهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أسلموا قبل الهجرة كثير منهم، لكن طبعا كثير بقوا على كفرهم وشاركوا قريشا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. قال: فأسلم بعضهم طبعا، وكان يؤمهم خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري، كان حافظا، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم. قال: وجاءت أسلم قبيلة أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا نسلم على الدين على الذي أسلموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لقبيلة غفار وبالسلامة لقبيلة أسلم. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم، وطبعا لابد من الجمع بين الروايتين، ولعل طبعا في رواية البخاري قصة إسلام أبي ذر مختصرة، لكن في رواية مسلم فيها تفصيل مسألة أنه 30 يوم. فحكاية أنه يعني 3 أيام مع علي بن أبي طالب لعلها قبل ذلك، ولعل علي بن أبي طالب دله وبينه، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسألة أنه يذهب هو الصديق عند الكعبة ويلقى أبا ذر ويحدث ما يحدث. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.